الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب النكاح عند الحديث 13 من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. قال: الحمو الموت، إياكم والدخول على النساء. تكلمنا على هذه الجملة في الدرس الماضي، وعرفنا جملة من الأحكام المتعلقة بقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. وهكذا عرفنا ما يستثنى من ذلك وما لا يستثنى، وعرفنا أن هناك من أهل العلم من توسع في هذا الباب، ومن توسع فهو محجوج بالسنة. إياكم والدخول على النساء. وعموم النهي يشمل الدخول على النساء ولو من أجل الصلاة، كأن يكون إماما لهن فلا يدخل على النساء حتى ولو أراد أن يكون إماما لهن. لعموم الحديث: إياكم والدخول على النساء. وتوسع في ذلك علماء الشافعية فأجازوا هذه الصورة، والأصل إبقاء الحديث على عمومه: إياكم والدخول على النساء، سواء كان من أجل الصلاة أو من غيرها. وهكذا عموم الحديث يشمل جارية الزوجة خلافا لأبي، نعم، خلافا لمن أحل ذلك وأجاز ذلك ممن مضى، فرخصوا في هذه القضية إذا غابت الزوجة وليس عند الزوج من يخدمه إلا جارية الزوجة، فرخص في ذلك بعض من مضى. والصواب في ذلك عدم الترخيص لعموم الحديث: إياكم والدخول على النساء، فلا يستثنى من ذلك إلا ما استثنته الأدلة. أما التوسع في ذلك فهو غير صحيح، وهو مدعاة للفتنة والشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. وما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على أم حرام بنت ملحان ويبيت عندها، وجاء أيضا أنه كان يدخل على أم سليم على أختها ويبيت عندها، أو ويقيل عندها، ما هو يبيت وإنما ويقيل عندها. فهذا مما خاض فيه توجيه العلماء خوضا واسعا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يحل هذا لغيره، ومن أهل العلم من تأول ذلك بإثبات المحرمية بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أم حرام وبين أم سليم، وهي محرمية الرضاع. فمنهم من قال أنها كانت أختا له، أنها كانت خالة له من الرضاع فهي أخت أمه من الرضاع، ومنهم من ذهب إلى أنها كانت أختا أو خالة لأبيه من الرضاع، ومنهم من قال كانت خالة لجده من الرضاع. فهذا مما خاض فيه توجيه العلماء. وعلى كل حال الأمر في ذلك محتمل، أن تكون هنالك حرمة من جهة الرضاع وإن لم توجد من جهة النسب، فهذا من الأمور المحتملة. ولا يتمسك الإنسان بالمتشابه ويترك المحكم، ولا يفعل ذلك إلا من في قلبه مرض. فالمحكم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول عن النساء. فهذا دليل المحكم. وذلك دليل متشابه، قد يكون ذلك من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وقد توجد حرمة من الرضاع، وكل هذا من الأمور المحتملة. قال المؤلف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ والحمو كما قال الليث، قال: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. فالحمو هو قريب الزوج. والختن قريب الزوجة. فالأختان أقرباء الزوجة. والأصهار يشمل الأمرين، يشمل الأقرباء من جهة الزوج ومن جهة الزوجة. وقول عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، هذا محمول على من كان من الأجانب منهم ولم يكن من المحارم، فإن من أقرباء الزوج من هو من المحارم كأبيه وجده وكابنه وابن ولده، فهؤلاء من المحارم، وهؤلاء لا يدخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، فإن دخول المحرم المرأة عليها مما يشرع. ولهذا الليث رحمه الله عليه قال: ابن العم ونحوه، فذكر من ليس بينه وبين المرأة محرمية، في ذلك أخو الزوج وابن عمه وهكذا ابن خاله وابن عمته وابن عمه، فهؤلاء أجانب عن الزوجة فلا يجوز لهم الدخول على المرأة على زوجة الرجل. أفرأيتم الحمو، أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في دخوله وبالغ فيه لأن الناس يتساهلون في دخول الحمو على الزوجة كأخي الزوج ونحوه، ولا يتحاشى كثير من الناس من ذلك إلى هذه الأزمان. فلما كان الناس يتساهلون بذلك مع خطورته حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تحذيرا بالغا، فقال الحبو الموت. قال بعض العلماء أي الموت خير لها من أن يدخل عليها الحمو، فالحمو الموت. فلأن تموت أهون من أن يدخل عليها الحمو. وقال بعض العلماء الحمو الموت أي الهلاك في دخوله، الحمو الموت أي الهلاك في دخوله، كما يقول العرب الأسد الموت، بمعنى أن مقاربة الأسد من أسباب الموت والهلاك. فهكذا قال الحمو الموت أي أن في ذلك الهلاك والاستهانة في ذلك من أسباب الهلاك، الحمو الموت أي في ذلك الهلاك. فليس هذا بموضع أمان بل هو موضع هلاك، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر، فإن ذلك هو عين الهلاك. والهلاك قد يحصل في الدين وهو الأصل، وقد يحصل في الدين والدنيا، فإن ذلك من أسباب الهلاك أي من أسباب وقوع الفاحشة. ووقوع الفاحشة هلاك في الدين، وقد يحصل هلاك بسببه أيضا في الدنيا كإقامة الحد في حق المحصن فيرجم المحصن وهكذا المحصنة، فيحصل الهلاك للزاني وللزانية. وهكذا قد يحصل لها الهلاك من وجه آخر وهو الطلاق، فقد يطلقها زوجها فتفارق زوجها وأولادها، وكل هذا من الهلاك وسبب التساهل في هذا الأمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. وقال بعض العلماء المراد بقوله عليه الصلاة والسلام الحمو الموت أي لا يخلو بالمرأة إلا الموت، كما يقول العرب نعمة الصهر القبر، نعمة الصهر القبر. فهكذا يقال الحمو الموت بمعنى لا يدخل عليها إلا الموت ولا يختلي بها إلا الموت، أي أن تعتزل النساء، تعتزل الرجال الأجانب فلا يخلو بها غير الموت. فلا تأمل المرأة على نفسها من أحد من غير المحارم، ولا يختلي بها أحد، وإنما يختلي بالمرأة الموت فقط. والحديث على جميع هذه التأويلات فيه التشديد البالغ من هذا الأمر الذي تساهل فيه الناس، ولا سيما في هذه الأزمان، وحصلت ما حصلت من مفاسد الكثيرة ومن الشرور العظيمة، والقصص في ذلك كثيرة، وأخبار الناس كثيرة في هذا الباب حين تساهلوا في هذا الأمر الذي شدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وكم من فواحش انتشرت بسبب هذا التساهل، وكم يأتي من سائل ومن مستفتن ومسترشد بعد حصول مثل هذه الأمور. والسبب هو التساهل أولا، فلما حصل التساهل حصل الشر، فالشر من جانب الحم أشد من غيره، لأن الناس يتساهلون بهذا الأمر فيدخل ويخرج في أي وقت شاء ويتساهل الناس بذلك. أما الرجل الغريب البعيد فالغالب أن الناس لا يتساهلون فيه ولا يأذن له بالدخول في أي وقت شاء، فلهذا يقل الشر من الشخص الغريب لأنه لا يتسنى له الدخول متى ما شاء. ويحصل الشر من جهة القريب لأن الناس يتساهلون في هذا الأمر، فيحصل الشر وينتشر. والحوادث كما قلنا كثيرة، لكن كثير من الناس لا يتعظ بغيره وإنما يتعظ بنفسه، فتبلغه القصص والأخبار وتأتيه التحذيرات ويسمع مثل هذا الحديث ولا يبالي بذلك، فإذا ما وقع الفأس على الرأس اتعظ بنفسه. وكان الواجب عليه أن يستقيم على الشر أولا فينتهي عما نهاه عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يتعظ بغيره ثانيا إن لم يتعظ بمواعظ الشرع. أقل ما يقال أنه يتعظ بغيره وينظر في أخبار الناس وكم يحصل من الشرور في هذا الباب، فلا يتعظ بمواعظ الشرع ولا يتعظ بغيره حتى يقع عليه الشر والعياذ بالله ثم يصيح ولا يدري ما يصنع بأخيه أو بعمه أو بابن عمه ولا بزوجته، وأقل ما يفعل أنه يطلق زوجته، هذا أقل ما يفعل، وتحصل قطيعة بينه وبين قريبه، وربما تستمر القطيعة والعداوة إلى الموت. وكان قبل ذلك في عافية، ما في قطيعة إذا استقام على الشرع بينه وبين أقاربه، ولا فساد على أهله، لكنه أدخل فساد على نفسه. والشيطان حريص على لا سيما في هذا الباب، والتقوى قليلة وضعيفة في أوساط الناس، ودافع الشهوة دافع قوي، فلا ينجو من ذلك إلا من نجاه الله ومن أراد الله عز وجل له الخير. وإلا فلا يأمن الإنسان على نفسه ولو كان تقيا. من كان يخبر على نفسه أنه لا يأمن إذا استؤمنت على امرأة عجوز لا أجد نفسي أمينا؟ من هو؟ ابن سيب. على امرأة عجوز ما يأمن نفسه ولو كانت بهذه الصفة، لا يأمن نفسه إذا استؤمن لا يجد نفسه أمينا. أولئك قوم عرفوا أنفسهم، وكثير من الناس يجامل نفسه، قلبي نظيف وقلبه أسود من الزفلت، وأنا قلبي نظيف، أنتم قلوبكم وسخانة وهو قلبه نظيف، يضحك على نفسه، يضحك على نفسه ويزين له الشيطان الباطل، تشتد عليه النظافة وإذا بالشر يحصل من جهاته والعياذ بالله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء. وفي بعض البلدان والقرى الأمر أوسع من هذا، وقضية دخول الحمو، أي نعم، وإنما صاحب القرية، هذا من القرية، هذا ابن القرية، محرمية، محرمية بهذا الاعتبار أنه ابن القرية وإلا ابن الحارة، هذا ابن الحارة وإلا ابن القرية عندنا، أو ابن، نعم، ابن الجيران، ويأتيهم الشيطان من هذا الباب ويختلط النساء بالرجال، ونعم الرجل يدخل على المرأة والمرأة تدخل على الرجال، وإذا جاء شخص غريب ما هو من أصحاب القرية إذا المرأة تتستر وتستحي، نعم، جاء الشخص شخص غريب ما يعرف، أما صاحب القرية يأتي وربما يدخل إلى البيت من غير استئذان، وهذا ما يشرح حتى في الولد في الأولاد أن يدخلوا من غير استئذان، وهذا يدخل من غير استئذان إلى داخل البيت، وهذا موجود في بعض القرى أو في كثير من القرى، ربما في المدن، في المدن هذا الأمر أخف، أما في القرى يحصل التوسع الشديد في هذا الباب، وكل هذا مما يدعو إليه الشيطان ويزينه الشيطان، فالشيطان حريص على هذا الأمر لأنه من أعظم الفتن في جانب الرجال، فتنة النساء، ما تركت بعدي فتنة هي أضل على الرجال من النساء، فالشيطان حريص على هذا، وأعداء الإسلام أيضا يحرصون على ذلك، يحرصون على نشر فتنة النساء في المجتمعات في كل شيء، حتى على البضائع يجعلون النساء المتبرجات في صور البضائع، وانتشر انتشارا واسعا في أوساط المسلمين، وكل هذا من محاربة أعداء الله عز وجل للإسلام والمسلمين. فالواجب هو أن يطهر العبد قلبه بالابتعاد عن الشر، بهذا يطهر بابتعاده عن الشر لا باقترابه. ماذا قال قوم لوط عن نبيه لوط عليه الصلاة والسلام؟ إنهم أناس يتطهرون، فطهارة القلب في الابتعاد عن الفواحش وعن أسبابها، بهذا تكون الطهارة. أما يقترب الإنسان من الفاحشة ويقع في زنا البصر أو في زنا اليد وفي زنا أو في زنا القدم أو في مجموع ذلك ويقول قلبي طاهر، كل هذا كما عرفنا من قبيل الكذب، يكذب على نفسه أولا ويكذب على الناس ثانيا، إن كان صغيرا يعني أصغر منها قالت مثل ابني، وإذا كان مساويا قالت مثل أخي، وإذا كان كبيرا أكبر منها قالت مثل أبي، الدنيا كلها محارم، ولما تتزوج؟ إذا كانت يعني قلبها طاهر وما تنظر إلى الرجال بنظرة فيها شهوة، ولما تتزوج من هو مثلها أو أرفع منها سنا، إذا كان هذا مثل ابني وهذا مثل أبي وهذا مثل أخي، بمعنى أنها لا تنظر نظرة شهوانية، ولما إذا جاء أهل الخطاب تزوجت؟ على كل هذا من تلبيسات الشيطان ومن إضرار الشيطان لكثير من الناس. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وبعد ذلك دخل المؤلف رحمة الله عليه في باب الصداق، نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.